حينما نتحدث عن الحكم الأربع فيما يتصل ببناء الأسرة الفاضلة وبالذات تربية الطفل المتميز، وهي سلامة شخصيته وتنمية عقله وثقته بالله سبحانه وتعالى، وأخيرا تصديه ومسؤوليته، هذه الحكم هي حكم مرتبطة بتربية الأب في داخل الأسرة. ولكن هل تقتصر على ذلك؟ كلا. وزارات التربية والتعليم ووزارات الثقافة ووزارات التعليم الجامعي ومن أشبه من كل هذه الوزارات وكل ما تحت مسؤوليتها من واجبات، كلها معنية بهذه المسائل: سلامة الشخصية، أن تجرح، وتنمية العقل، والثقة بالله، وأخيرا التصدي والمسؤولية. بمعنى أن منذ رياض الأطفال والابتدائية واستمرارا إلى التعليم العالي يجب أن يكون هناك منهج جدي في هذا المجال. وهنا أنا أتوقف لحظة وأقول: ليس الحديث عن هذه القيم المثلى والحكم الأساسية يأتي عادة مباشرة، قد يمكن في تضاعيف الحديث عن غيرها، عن الفيزياء، عن الكيمياء، عن التاريخ، عن العربية، أي بحث من البحوث المختلفة يمكن أن يضمنها الأستاذ هذه القيم بطريقة أو بأخرى، خصوصا عبر القصص المؤثرة في الأطفال أكثر من غيرها من البرامج. وأيضا ليس الحديث أنه الإعلامي أو وزارة الثقافة أو رئيس الجامعة، جامعة وزارة التعليم العالي ومن أشبه، ليس معنى ذلك أنه هم يكيفون أنفسهم مع هذه القيم والحكم الشرعية، بل يجب أن يحضوا ويرغبوا الناس في تحمل مسؤوليتهم في نشر هذه الحقائق، بالذات الخطباء والعلماء والذين يتحملون مسؤولية توجيه الناس دينيا. عليهم أن يحملوا الناس مسؤولية نشر هذه القيم. لماذا؟ لأن بناء إنسان متكامل متميز وبناء مجتمع مثالي وبناء حضارة متقدمة ليس أمرا سهلا. أنا أريد أبني بيت، إيش قد أتعب ابتداء من إجازة البلدية وتهيئة الأرض وتسوية الأرض وجعل الطابوقة والسمنت والبنة والمعمار وإلى آخره، فكيف إذا أريد أبني مجتمع؟ لذلك على الكل أن يتحمل هذه المسؤولية وأن يحمل الآخرين هذه المسؤولية، أنهم يا جماعة لا تضربوا أولادكم، لا تسموهم أسماء مزينة، لا تقولوا لهم كذا، نموا عقولهم، نموا معلوماتهم. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية: البيت مدرسة قبل أن يذهب الطفل إلى المدرسة، البيت جامعة قبل أن يذهب الشاب إلى الجامعة، البيت مجتمع قبل أن ينطلق الفرد في المجتمع. البيت هو الأساس. في بيوت أذن الله أن ترفع رفعة عظمة. كيف؟ يجب على الوالدين وبالذات الأم أن يسعيا دائما في سبيل أن تعليم الأطفال. ليش إحنا مسوين طريقة أنه طفل نخليه ينذب بالمدرسة وما ندري من يا شريعة يشرب ماء، وين يروح وين يجي؟ شنو هالطريقة؟ وإحنا نشغل بالتوافه بالأفلام السخيفة وبألعاب الكمبيوتر وبالأحاديث التي نصفها غيبة ونصفها تهمة. ليش؟ حسب التقارير الرسمية في العالم، في العالم اللي أكو به إحصاءات، إحنا أخوان الحمد لله مستثنون من ذلك، ما عندنا إحصاءات. الإحصاءات يشوفون ابن المهندس إذا صار مهندس يصير أفضل مهندس، ابن الدكتور نفس الشيء، والحديث المعروف ولد العالم نصف العالم. وكانت عندهم مشكلة في أينشتاين، أنه هذا أينشتاين هو رياضي عظيم حسب ما يقولون، بس أبوه ساعي بريد. قال شلون هذا طلع من ذاك؟ بعدين اكتشفوا أن أينشتاين مو ترباية أبيه، وإنما ترباية جد، وجد كان من الرياضيين، من علماء الرياضة. وفعلا القاعدة لم تخرم، ظلت القاعدة كما هي. هذه نقطة، أنه نرجع إلى التاريخ وكيف أن الآباء كان في بيوتهم يعلمون أبنائهم. بعض الناس يستدلون بهذه الرواية المعروفة بأن الناس بآباء بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. هذه الرواية إن صحت لكن لا معنى أن الآباء ما لهم تأثير إذا صحت الرواية. أكو رواية طبيعي مثل بهذا المضمون، ولكن التأكيد عليه في مقابل عشرات مئات الروايات التي تؤكد مسؤولية الآباء في تربية أبنائهم، هذا ضرب من التبعيض اللي إحنا ما نمشي عليه. مسألة أخرى، مسألة مرتبطة ب ما نستفيده من القرآن الكريم، وأنا اليوم أريد أستفيد من قصة يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. القرآن ظاهره حكم، باطنه علم، ظاهره قصة، باطنه علم وحكمة. سورة يوسف سورة التربية، سبحان الله. أولا الأب يعقوب سلام الله عليه كيف ربى ابن يوسف، مع أنه كان يتيم الأم، يعني من ناحية الأم يوسف أم ما توفاية. أنا منين أتحدث عن هذا؟ مو معلوماتنا واضحة، بس إشارات القرآن هم مهمة، لأن معلوماتنا قد تختص بهذا الإنسان العظيم يوسف ابن يعقوب سلام الله عليهما، ولكن القرآن حديثه عام، مورده خاص ولكن جريانه عام. أكثر من مرة في هذه السورة الكريمة كما في بعض السور الأخرى بالنسبة لبقية الأنبياء حديث عن الإحسان، محسن. من علم يوسف أن يصير محسنا إلا أبويه سلام الله عليه، على أبيه أمهم رحمة الله عليها، اللي بالسجن ما عرفوا يوسف ابن منه، شنو قصته، ما يعرفوا. ذول اثنين كانوا في بيت السلطان والسلطان طردهم لأسباب بتهمة الخيانة، شافوا حلم اجوا يم يوسف، احدهم ما شاف حلم، الثاني هم قلده، هم قال ما دام ما شاف حلم ما انا مش مثل الحلم، وعلى حسب الظاهر الثاني ما كان صحيح ما شاف حلم. قالوا نبينا بتاويلي انا نراك من المحسنين، ما قال نراك من العلماء، من الشخصيات، من ابناء الانبياء، لا، انا نراك من المحسنين. و في آية أخرى ربنا سبحانه وتعالى يقول عن يوسف هذه الآية كانت آية 36، الآية الأخرى هذه الآية اللي فلما بلغ أشده أعطيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. بس هاي الآية هم نقراها ونستفيد منها. وقال الذي اشتراه من مصر، وقال الذي اشتراه من مصر، قصة شروته وشلون شراء هذا ما جاءها في القرآن، بس وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. أكرمي مثواه، شو المعنى أكرمي مثواه؟ يعني أكرميه من كل جانب، يبدو هكذا يقول أكرميه، أكرمي مثواه يعني ما يرتبط به خليه كرامة. عجيب. إذن نفهم من هاي الكلمة أن التربية المثلى هي تربية الكرامة، نجعل شخص كريما. كريم بمعنى جواد، كريم بمعنى عنده كرامة. أكرمي مثواه، ليش؟ هذا عزيز مصر أم كان ذكي؟ قال إحنا بدنا ما عندنا، هذا خشي خش طاقة، أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن معناته اللي يريد شخص، اللي يريد ابنه في يوم من الأيام ينفعه، لازم شنو؟ يكرم مثواه. وكذلك والقرآن صريح هنا بهاللحظة هاي، شو الكلمات القرآنية. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، قصة بعده في البيت وبعد عبد ظاهرا، لكن ربنا يقول هذا بداية الانطلاقة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، صار قائد عظيم ولنعلمه من تأويل، هم عالم عظيم وهم قائد عظيم. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حينما السكاكين اشتغلت على الأيادي بدل ما تشتغل على الفواكه، قال ليش شكل سوتي؟ وقلنا حاشا لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. كريم مرة أخرى، كلمة الكريم وهناك كرامة، أكرمي مثواه. فنفهم معنى كيف إحنا نربي الفرد على الكرامة. وبقية الآيات القرآنية أيضا في هذا الإطار، ربنا سبحانه وتعالى يبين طريقة تربية الطفل يوسف من السجن إلى الرئاسة عبر تربية الأب وعبر الإحسان، تربيته له بالإحسان، ومن ثم تحوله من سجين إلى عزيز أكبر حضارة في ذاك اليوم، وقصته معروفة. أنا أتوقف لحظة وأقول إخواني، هذا هو البند الرابع اللي بيناه. إحنا بينا أربعة. البند الأول سلامة الشخصية، البند الثاني تنمية العقل، البند الثالث تنمية الإرادة أو الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأما الرابع فهي التصدي. التصدي بيش يصير؟ بالإحسان. طفل اللي يحسن إلى إخوانه، يحسن إلى أبيه، يحسن إلى أمه، هذا إحسان. تربية الطفل على الإحسان في النهاية هي التي تجعل هذا الطفل محسنا، وإذا صار محسن ربنا يقول كذلك نجزي المحسنين. النبوة يتحملها هم في قصة يوسف وهم في قصة موسى سلام الله عليه حسب ما أتذكر القرآن هذه الكلمة إجت. طيب الآن حديثنا حول نقطة مهمة أيضا نستفيدها من القرآن الكريم، لكن هذه المرة من سورة النساء. تحدثنا أن القيم أو الحكم التي بيناها سلفا هذه في الواقع إطار، سور، نسميها حرمات. هذا الإطار وهذا السور محتوى شنو؟ محتوى العلاقة الحميمة الجدية بين أبناء العائلة الواحدة الأسرة، قلنا العلاقة بين الإنسان والإنسان تمر عبر مسارين: مسار فطري، علاقة الزوجية، ومن ثم تكوين الأسرة، ومن ثم شعوب وقبائل. والعلاقة الثانية علاقة عقدية، ونتحدث عنها إن شاء الله عند الحديث في سورة المائدة. لكن فيما يرتبط بالأسرة قضية جدا مهمة، أن هذه الأسرة تتعرض لثغرات، والشيطان يدخل من هذه الثغرات، ثغرات اللي ربنا يبينها، وهذا يبدو من سنة القرآن في حديثه عن الحقائق. أول شيء سد الثغرات، ثغرات. الثغرة الأولى الأيتام، الثغرة الثانية الإرث، الثغرة قبلها بينت قضية السفهاء، لأن كل في البيت يمكن فلسفي وأموال السفهاء. في الآية 7: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. بس هاي شو، هاي قطعة أرض؟ لا، هاي قطعة أرض هم ضمن الأرض، مو تقول ما يخالف. نصيبا مفروضا، لذلك الفقه يسمي كتاب الإرث كتاب شنو؟ فرائض. كتاب الإرث، لأن القرآن يقول نصيبا مفروضا. شكد اختلافات في الأسر على الإرث، ربما جيل بعد جيل يتوارثون الخلاف مع بعضهم البعض على مود قطعة أرض أو على مود بيت أو ما أشبه. وثم يهتم بالقرآن بالمستضعفين بالذرية، أنه إذا كانت هناك ذرية يجب أن لا تنسى حقوقهم، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ثم يبين القرآن الفرائض الإرث. سبحان الله، تفاصيل في الإرث في القرآن لا نجدها في كثير من الأمور، كثير من الأمور. ليش؟ لأن الإرث ظاهرة طبيعية منتشرة في كل عائلة، وسبب من أسباب الخلافات، ولذلك ربنا بيّن كل ذلك بتفصيل جيد إلى آخره. وحول الوصية، ومن ثم ربنا بيّن في الآية 13 من هذه السورة الكريمة: تلك حدود الله، تلك حدود الله. يعني يجب أن نرسم خارطة لطريقنا، حد واضح، هذا ما يمكن نتجاوز هذا الحد. ومن ثم ربنا يبين قصة الفاحشة وقصة حرمة الفاحشة وحرمة البيت، ليس فقط حرمة مادية، وإنما أيضا حرمة معنوية. أيضا الإسلام يحرم القذف، بد واحد يقذف يقعد بيته يقذف. سبحان الله، كما يقول الخبراء اليوم، ثلاث شائعات تنتشر بسرعة هائلة: شائعة فيما يرتبط بالجنس، شائعة ترتبط بالدين، شائعة ترتبط بالحكم بالسياسة، هاي ترتبط. ولذلك ضربوا مثلا، إذا فد واحد قال رأيت قسا يعتدي على عبد الملك، معناته هذا كلها الشائعات تنتشر. والقرآن الحديث يحدثنا طويلا وطويلا حول هذه الشائعات في سورة النور، ويبين: وتحسبونها هينا وهو عند الله عظيم. ومن ثم بعد ذلك ربنا يبين قضية إكراه النساء لأن أخذ إرثهم، المحرمات والمحصنات. إذن نحن مع هذه الآيات الكريمة في سورة النساء في خضم الكثير من الأحكام الشرعية التي تسد الثغرات التي من خلالها ينفذ الشيطان ويهدم الأسر. طيب، هناك مسألتان. المسألة الأولى، هل نحن المجتمعات اللي نعيشها، هل نحن الآن في وضع نطمئن إلى أن الثغرات ما موجودة؟ أقول لا، لأنه فعلا هاي الثغرات موجودة، ولكن الشيطان له أسلوب مخفي بطريقة أو بأخرى يجعل هاي الثغرات. هذا حجم الطلاق اللي ينتشر في العراق، وهو من أعلى المعدلات حسب ما قرأت لكم إحصائية. هذا الحجم معناته أكو ثغرات من هذا النوع في المجتمع. أكو مثل باللغة الإنجليزية ومثل باللغة العربية واللغة الفارسية، اللغات نفس المثل. يقول الإنسان بالإنجليزية يقولون لا تنظر إلى حديقة جارك، انظر إلى حديقتك. بس واحد عنده حديقة غناب خضراء جيدة، بس عينه على حديقة جاره، مو مرادهم الحديقة، المراد من في الحديقة. الإيرانيين عندهم مثل خاص، العرب عندهم يقول مغنية الحي لا تطرب. المشكلة واحد ما يكتب مرته، عينه منا وعينه منا، على بنات الناس، على زوجات الناس، وعلى كذا. وهذه من الثغرات الأساسية للشيطان في تهديم الأسر. أصلا فرد من المكروهات جدا أن واحد يباشر زوجته بشهوة غيرها، ويباوع في المرأة جميلة بشهوتها يباشر هي المرأة وهي المرأة، شو الفرق؟ ليش الشيء الطريقة؟ هاي الثقافة الشيطانية تنتشر. هاي السؤال الأول والإجابة عليها. والسؤال الثاني، هل هناك ثغرات بس هاي الثغرات وأكو ثغرات ثانية؟ وإذا كانت ثغرات ثانية وغير موجودة في كتاب الله المجيد، هل للعلماء أن يفتوا بفتاوى فيما يرتبط بسد هذه الثغرات أم لا؟ الجواب نعم، الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الجميع، على رجال ونساء وأطفال يسلم، بس حسب ما أتذكر الإمام علي ما كان يسلم على النساء الشابات. هاي ثغرة يعني. أعرف مدينة في أطراف بنغلور اسمها مدينة عليبور، عليبور ما رايح أنا فيها لكن سامع عنها. هاي المدينة عليبور طريق النساء مختلف عن طريق الرجال. سابقا كانت عادة عند الناس، هسه بعد هالعادات راحت. إذا مرة تمشي بشارع خصوصا عقد ضيق كذا ورجال ده يجي، المرة تقعد بزاوية إلى أن الرجال يفوت، بعدين تقوم بسرعة شارع. هسه إيش الاختلاط في كل مكان، التزاحم في كل مكان. يعني ينبغي أن تكون هناك إرشادات وتوجيهات في بعض الثغرات اللي في المجتمع، التلفون، موبايل، صور. الآن صورة واحدة تأخذ صورة بسهولة مع عائلتها وكذا، ويدز الصورة إلى رفيقتها، بس الصورة ممكن أن تقتبس من خلال بعض الناس مرضى القلوب وينشروها. وفي الأخير، في الفترة الأخيرة، مع هذا الطريقة الجديدة في فوتوشوب، مجموعة بنات أخذن صورة وطلعوا صورهن عاريات عن طريق فوتوشوب ونشروها. واليوم هذا شيء شائع، من الجرائم الشائعة في المجتمع، في المجتمعات، أنه يأخذون صورة واحدة وبعدين يهددوها، إما ننشرها عنك وإما تزوجين أو تعطين فلوس أو ما أشبه، يأخذون الصورة رهينة. كل ما هناك من ثغرات أخرى غير هذه الثغرات الموجودة في كتاب الله، احنا يمكن ان نستفيد منها ونصدر احكام شرعيه وتوجيهات قويه في سبيل سد هذه الثغرات. مهم فعلا هناك اهم شيء تربيه، واحنا ما حدنا موضوع التربيه ان شاء الله بحتى لاحقا. نحن الان تقريبا في نهايات الحديث عن الاسره، خريطة الطريق مع حديثنا إن شاء الله الله يوفقنا. أول شيء بينا الحكم الموجودة في سورة الإسراء، ثم بينا الحكم التي استفدناها من كلمة لعل، ثم الآن نتحدث عن المحتويات. المحتوى الأول العلاقات الأسرية، بحثناها بصورة فيما يرتبط بالأمور العامة، وإن شاء الله نأتي بالحديث عن العلاقات الحضارية إن صح التعبير في المجتمع، ونستفيدها من سورة المائدة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.